السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما الذين اجتبوا أمين المصطفى على صحابتي الكرام وآل بيتي على الدوم المستدمين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، كان متوقع أن احنا نختم التحوية اليوم، لكن أيضا أخونا نادر صراحة بعث وقال نجعلها مع الإخوة غدا، فنزولها على رغبتي نجعلها غدا إن شاء الله. والآن المبنى، وصلنا إلى المسألة. قال المرأة إذا انقطع حيضها من الليل فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر. تفضل أستاذ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله، قال الإمام ابن خدام رحمه الله
كريم بدعمك رعد أشهد تتني.
انا قلت اجي ان المره دي هنا هوت عشان يعني حلاوه الكرب، يعني اللهم بارك الكرب.
قال الامام ابن قدامة رحمه الله رحمه واسعه ونفعنا بعلومه وعلوم مساله. قال الامام ابو القاسم الخرقي رحمه الله، وكذلك المراه اذا انقطع حيضها من الليل فهي صائمه اذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت. قال ابن قدامة رحمه الله، وجملة ذلك أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء، ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر، لأنه إن وجد جزء منه
كالحكم الجنب سواء. وش الجامع هنا؟ الجنب
والطهر.
شكرا اشتراكهما في الحدث الأكبر،
يعني قربت
عدم المنع.
هو لا، كيف عدم المنع؟
يعني أقصد زال المنع.
هو بتقول كالجنوب في إيه؟
في أنه فقط يغتسل
قبل الزوال.
لا منع، لا منع
لا قبل الزوال منع. أنه تلبس بحدث
زي
يمنعهما الصلاة، تلبس بحدث يمنعهما الصلاة، ده الجمع بينهم.
قال وجملة ذلك أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء، ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر، لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم، ويشترط أن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه، لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. قال الأوزاعي رحمه الله،
ده خلاف، نأخذ المسألة خلاف صحيح. جملة ذلك أن المرأة الحكم في المرأة إذا قطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء بسواء، وهذا لما جمع بينهما التلبس بمانع يمنع الصلاة، فزال المانع. وما قلنا يمنع الصلاة لا يمنع الصوم، لأن الطهارة ليس شرطا في صحة الصوم، فهما تلبسا بمانع يمنع الصلاة زال المانع صح الصوم بذلك، ولا بد للغسل من أجل الصلاة. لذلك قال كالحكم بالجنب سواء. وحكم الجنب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يصبح جنبا من جماع لا من احتلام، فيتم صومه ويغتسل ويصلي. واشترط أن قطع حيضها قبل طلوع الفجر، لأنه إذا وجد منه جزء بعد طلوع الفجر فإنها تكون متلبسة بالمانع الذي يمنع الصوم، وهو الحيض، ولو الفترة وجيزة، ولأنه إن وجد جزء منه في النار أفسد الصوم، ويشترط أن تنوي الصوم أيضا من الليل. وهذا لحديث حفصة وعائشة وابن عمر، جاء موقوفا وجاء مرفوعا، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وقلنا بأن الموقوف لا حكم المرفوع، كيف ذلك؟ أحسن
ما
هو تكتبها عشان تزبطها. هاش منصير
من الغيبة لا مدخل للعقل فيه.
وفين الغيبة؟
نعم أنه بصححوا العبادة وابطلوا
ممكن بالاجتهاد يصل إليه صح ولا
لا؟
لا صح،
يصل بالاجتهاد ليه؟
يجتهد أن عبادة صحيحة أو عبادة باطلة.
لا
طب كيف لا؟
شيخ كيف يجتهد موجود النص ما الصحابة اجتهد يعني؟
أنا
عند عدم وجود النص
ماشي.
فإذا رفعه
يعني السند
يجتهد.
أنا قلنا ده الموقوف مو بيكون مرفوع صح؟ كيف؟ بس
لسأل تصح البدء أو أسطول البدء.
شفنا أن دوت وضع شرط من شروط الصيام تبيت النية، والذي يضع الشروط هو بعض الرجل.
طيب أجاب لك أن هو لا مش صحيح
أصل عدية التوقف.
هو وحسام ما قالش حاجة. حسام ما قالش نفس النص، فعشان كده قلت له تكتبها تنضبط معك. هو ماشي حولها صح، بس
لأنه مما لا مجال فيه الاجتهاد.
مشكلة إبراهيم، مشكلة. ماشي، ده صحيح. هو الحاصل في المسألة احنا قلنا بأنه ابطال العبادة التي صحت وجب فيها الدليل الواضح. ابن عمر ما عندوش قال ما فيش السبيل للاجتهاد في ابطال العبادة هنا في هذا الباب، لأنه مع أنه يقول لا صلاة لا صيام من لم يبيت النية من الليل، معناها أنه لو صام من غير تبيت النية فالصيام باطل. هو ما عنده سبيل، يعني مش قارئ محتف نقول أنه هيجتهد فيها. وأيضا إثبات العبادة، إذا صحت العبادة كشمس النهار، صحت العبادة يصعب على أي إنسان أن يبطلها إلا بدليل أوضح من شمس النهار، ولا يكون بذلك إلا التوقيف. فقال واشترط النية من الليل، قال أنه لا صيام من بيت الصيام من الليل. ماشي. قال الأوزاعي، هنا الخلاف على الأوزاعي.
قال الأوزاعي والحسن بن حي، الحسن بن حي وعبد الملك بن الناجشون والعنبري رحمهم الله، تقضي فرطت في الاغتسال أو لم تفرط، لأن حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة. والحسن بن حي وعبد الناس بن الناجشون والعنبري رحمهم الله، تقضي فرطت في الاغتسال،
يعني مع ذلك تقضي لم تغتسل.
لا
صح كده؟ لم تغتسل. نعم،
فرطت في الاغتسال أو لم تفرط، لأن حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة.
هذا عجيب جدا، يعني هو اعتبرها في هذا الباب الأوزاعي والحسن بن حي اعتبروها حائضا ولا ليست حائض، لأنها طهرت. المسألة هنا في هذا الباب، وما كانت الأحكام تترتب على 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 الغسل، لأن الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرنا يعني توقف، ترتب الأحكام على التطهر، لكنها في حكم الشرع أنها طاهر، لأنه قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. هنا انقطاع دم مع وجود القصة البيضاء علامة الطهر أنها طاهر. الأوزاعي يعني الأوزاعي جعلها حائضا ما لم تغتسل، فلذلك قال عليها تقضي، وهذا خطأ مبين، لأنها لم تكن حائضا بل هي طاهر، والطهارة ليست شرطا في صحة الصلاة الصوم. وطبعا فرق بينها وبين الجنابة. قال الحيض يمنع الصوم والجنابة لا تمنع، وده فارق صحيح. قال إذن نمنعكم من الإلحاق، كيف بقى نجيبه؟ فارق صحيح، ما في كلام. فارق بين الحيض وبين الجنابة، الحيض مانع يمنع الصوم، الجنابة لا تمنع الصوم، وده فارق صحيح. طيب كيف نجيبه لو لم نقل بقوله؟ كيف نجيب عليه؟ صراحة الفارق صحيح قوي.
الفارق صحيح إن أثبتنا أصلا الحيض.
ممتاز. أقول فارق صحيح، نعم فارق صحيح، ما نتكلم فيه، لكن ثبت العرش ثم نقش. هي ليست حائض أيضا عشان تقول الفرق بين الحائض وبين الجناب، هي طهرت أصلا. نعم.
قال ولنا أنه حدث يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم كالجنابة، وما ذكروه لا يصح، فإن من طهرت من الحيض
وإنما
عليها حدث موجب للغسل.
يبقى إذن هي ليست حائضة، وهو رتب الفارق عليه على الحيض، رتب الفارق على الحيض، فنقول نحن معك في هذا، لكنها ليست حائضة حتى نقول بما رد معك الشيخ شريف. جزاكم الله عنه خير.
قال فهي كالجنب، فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم أفسده كالحيض، وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض.
وهذا أشبه بالقياس. شوفوا إيش قال، قال الجماع الموجب للغسل يفسد الصوم، هنا التأثير واحد، والحيض أيضا يفسد الصوم. فقال يبقى إذا جعل الجماع أصل والحيض فرع. قال والجماع إذا كان قبل الفجر يوجب الغسل ولا يفسد الصوم، والحيض نفس الأمر الطهر منه يوجب الغسل ولا يفسد الصوم.
قال الشيخ يغتفر للاستدامة، ماذا يغتفر للابتداء؟ يعني القادم
هي استدامة، فيش استدامة، هي طهرت يعني أصلا
الحدث الشيخ، يعني
الحدث الموجب للغسل تقصد؟
وقد استدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال فلما أباح المباشرة إلى تبين الفجر علم أن الغسل إنما يكون بعده. قال وقد استدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلما أباح المباشرة إلى تبين الفجر علم أن الغسل إنما يكون بعده.
وده اسمه إيه بقى يا شيخ مسير؟ ده اسمه إيه؟
الجواد الشرعي في الضمان؟
لا جبتها أنت مرة جبتها بدأنا خلاص ربطناها بقى لازم يعني لازم
اللازم لو الجماع الى الفجر.
نعم. وهنا الحكم على اللازم، وقال اذا باح لهم له المباشره او الجماع بالليل فلازمه انه سيطلع الفجر هو. يبقى عندما نقول هذا لازمه فالشرع قد لو كان مكرر لانكره الشرع. صحيح.
اوزيع والحسن بن حي وغير هؤلاء يعني اصلا يرفع قدره. لا أظن بهم أنهم كانوا لا يعلمون مثلا أن الحائض إذا طهرت من حيضها ولم تغتسل أنها لا تشبه الجنب، لكن والله أعلم. وكأنهم قالوا التأصيل عام أن الطهارة من الحدث الأكبر كانت شرطا في صحة الصوم واستسلم من ذلك الجنب بس.
لا كده يعني
أو نسخ
تظن أنت بذلك، لكن ممكن نقول خلينا نبحث فيها شوية. لا الصوم لا يشرط فيه الطهارة،
كان حديث
ابي هريره في حديث ابي هريره في هذا الباب في الاول بالنسخه فاهمني.
ثم نسخه الجنب فقط وبقيت الحائض
هذه
والحائض تلحق
لا في امر ثاني. لازم قرينه بكده فين لا قرينه بكده اللي هي التخصيص. خلاص احنا قلنا في اول الاسلام لو كان الحدث موجود
الطهاره مش قصدي الطهاره من الحدث الاكبر.
ما خلينا نقول الطهاره من الحدث الاكبر شرط في صحة الصيام على أساس الجنوب. صح كده؟ فأنت تقول الجنوب نسخ وبقيت الطهارة من الحدث الأكبر. هنا فين الحدث الأكبر؟ هي فقط طهرت مش ما حضتش، طهرت والطهر كان موجب للغسل ليس لحدث، هي طهرت أصلا يعني ما حضتش.
أقصد تلحق
بعيدة شوية ما عايزك تحتاج نظر. خلينا نقوله الأمر الثاني. لا هو عمل إيه؟ هو ممكن نقوله الأوزاعي يعني جعل ما قارب الشيء يحق هي حائط، رأت الطهر كده ما اغتسلتش، الشرع ما اعتبرهاش طهارة كاملة إلا بالاغتسال لقولي فلا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرنا فرتب الحق فيطهرنا فأتونا حيث أمركم الله. فمنع الإتيان، ما منع الإتيان لأن هي لم تكن طهارة كاملة. فممكن يكون هذا المؤثر عليه لأنه في الحالتين هو حسبها حائضا. ولذلك هو وش قال؟ قال لأن حدث الحيض يمنع الصوم. شوف ما قالش حدث الطهر، وحقيقة الأمر هي طهرت وهو أكيد لم يبعد عنه ذلك وسماه حيضا. يعني إلا أن تقول إنه مسألة الجنابة كمسألة الطهر من الحيض.
أيوة
فهمتني حضرتك؟
عشان تصل للحدث
يبقى هيرجع للتأصيل الصحيح اللي هو عمله انه ايه؟ انه حدث يمنع الصلاة، ما يمنع الصوم، يمنع الصلاة.
اوكي
كان في الاول يمنع
الصلاه. اه هنا بقى كان في الاول على الجنب وعلى الحائط، ما فيش دليل على الحائط، الاصل براء على الجنابه فقط، الاصل براء. فاحنا لحقنا على اساس انك قلت انه يبقى الطهاره دي جميع الحدث الاكبر، الحائط نفس الامر، وطبيعه طهرت. هي صراحة المسألة ليس لها تفسير إلا أنه أعطاها حكم الحيض، ولذلك أنه التعليل ورد، حدث الحيض يمنع الصوم. نعم نعم.
ممكن الإمام الحسن استدلوا بذلك على أنه قالوا أن الحيض لا 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 ينتهي حتى يطهر حتى يغتسل.
ما خلاص ما هو ده اللي قلنا للشيخ انه مقارب الشيخ حكمه، فاهم؟ نعم احسن الله.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله: والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب.
يعني هو الان هنا قال ان خافتا على انفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء، صح؟ ولذلك هو بيفرق بين ان تخاف على نفسها او تخاف على والدها. ماشي.
قال: لا نعلم فيه بين اهل العلم اختلافا، لانهما بمنزله المريض الخائف على نفسه. هذه مساله
ماشي. هي المساله الاولى، الحامل والمرضع ان خافتا على انفسهما فعليهما فلهما الفطر رخصة وعليهما القضاء، لقول الله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدته من ايام اخر. والمساله هنا معنى ان هو يقول بذلك معناه ان هو جعل المرض هنا مرض يرجى بره، والمرض الذي في فرق بين المرض الذي يرجى بره والمرض الذي لا يرجى بره. المرض الزمن يلحق بالشيخ والشيخ الكبير، يعني في على قول ابن عباس على عدم نسخ الايه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقالوا هنا إذا خافت على نفسها على 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 نفسها جعلها كالمريضة يرجى بره، ما فيش عليها غير القضاء. وإن خافت على والدها أو على جنينها الحامل والمرضى أيضا جعل مرضها مرض لا يرجى بره. ابن عباس بن عمر في ذلك صحيح، فجعل لهما عليهما القضاء فقط، لكن حنابلة وشافعية وجدوا في ذلك الأمر أنه مرض جبره، ولكن الخوف كان خوف ليه؟ لغيره، وإن كان خوف لغيره علقوا به الإطعام الكفارة، في هذا الباب. فهم شبهوها بالذي لا يجبره، وأيضا أعطوها حكم الذي يجبره، فجعلوا عليها الصيام وجعلها الكفارة الإطعام. فأخذوا بقول ابن عباس وابن عمر في حالة الخوف على الولد الجنين بالإطعام، وطرحوا عشان يجمعوا بينه وبين إيه؟ بين المريض الذي يجبره بالآية. فقالوا كده حققنا الأمرين. عامة المسألة الأولى أنها إذا خافت على نفسها فأفطرت وهي خائفة على نفسها فلها الفطر وعليها القضاء فقط. نعم.
قال: وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله.
يبقى إذن هو قال إذا خافتا على وليدهما فإن عليها القضاء وعليها الكفارة، واستند لذلك على ابن عمر وابن عباس. الحقيقة أن ابن عمر وابن عباس قال أنه لا قضاء عليها وعليها الإطعام عن كل يوم مسكين، فأخذوا الإطعام من أجل الخوف على الغير، وأيضا جعلوا القضاء من كتاب الله جل في علاه فعدتهم من أيام أخرى.
قال: وقال الليث رحمه الله: الكفارة على المرضع دون الحامل، وهو إحدى الروايتين عن مالك.
طيب إيش وجهتها بقى؟
المرضع دون الحامل
إيش وجهتها؟ فرق، ليش فرق؟ ليش فرق الاثنين؟
لان الحامل جعله تابع له،
مش تابع، هي عضو، هو عضو منها كاليد كالساق مرة. ولكن اه نعم قص يعني المهم جعلها عضوا واحدا. حد يستردع الاثنين؟ نعم بعد إذن.
قال لأن المرضعة يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها.
نعم يعني جعلها عضو من أعضائها.
وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة رحمه الله لا كفارة عليهما، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه هو رجل لما روى أنس بن مالك رحمه الله هو رجل من بني كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه هو رجل من بني كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع والصوم، أو قال الصيام.
طب وش وجه الدلالة الحديث؟ صحنا
وضع عنهم الصيام
غير
التأصيل العام شيخنا أن من وضع عنه الصيام عليه القضاء فقط. قال وضع عنه الصيام شيخنا إذا عليه القضاء.
لا، وضع عنه الصيام ولم يذكر الكفار، درجة دلال أنه لم يذكر الكفار وتأخير بين وقت الحاجة لازم. هو ده وجه الدلال.
صحيح
الحديث مش صحيح.
قال والله
بس الحديث عندك ايه؟
ما فيش تحقيق ليه، انا بصيت فيه والله.
هو ده كل سبب الحديث ده
كده مخرج ابو داود والترمذي والنسائي والنسائي
واحمد وما قال والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم احدهما او كليهما. قال رواه النسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن ولم يأمر بكفاره، ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمرض.
طيب هنا يقول بأنه أبو حنيفة وابن جبير والنخعي لم يجعلوا عليها كفارة، ما جعلوا عليها إلا الإطعام. أولا أقول الكتاب، الاستدلال بالكتاب هو أولى الأمر هنا، لأن الاستدلال بالكتاب ظاهر، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر كفارة وأمر بالقضاء، فظاهر القرآن أن ما عليها إلا القضاء. الحديث الذي جاء وحديثه إن كان ضعيفا، أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل المرضع الصوم أو الصيام، ولم يذكر وتأخير بين وقت الحاجة لا يجوز، ولم يذكر لهم كفار، وأيضا لأنه فتر أبيح العذر فلم يجب به الكفار. هم طبعا يقولون
وشيخنا بن حسن
حديث الترمذي
لا وحسن حد في النساء في ابو داود وحسن
في النساء في الترمذي
وفي ابو داود والنسائي والمسلم
وابن ماجه واحد
ابن ماجه مش في الترمذي.
وجدت اكثر من روايه في هذا الباب على أن الله وضع شطر الصلاة. رواية
أبو داود والنسائي وأحمد
هو ضعيف.
أنا بقول الشيخ الألباني، ما أقول الشيخ الألباني حسن.
أنا عارف، أنا بقول لك أنت، أنا عارف. بس هو حد ضعيف.
شو أنت تقول حسن شيخ عودة؟
بس.
ما زلش.
طبعا قال هو فطر أبيح العود. فكان في القضاء ولم يجب الكفاره من ناحيه النظر صحيح، لانه كل صوم ابيح لعذر كان على القضاء فقط، هذا الذي عليه. والكفاره لابد لها من ايش؟ من دليل. وحقيقه الامر ان كلام الحنفيه هو الاصح والاسد في هذا الباب، والذي على القوم انهم جمعوا بين الايتين، جعلوها مرض يرجى بره عند نفسها، وجعلوها بالحمل والرضاع مرض لا يرجى ليجمعوا بين أن هذا فيه مشقة، وهذا هذا هذا أيضا يخالف مسألة التيسير، وضع الشطر ووضع الصوم في هذا الباب تيسيرا. فإذا قلنا بأن عليها القضاء والكفارة، هذا إذا كان أصلا هي ما يعني في قضاء الصوم الأمر يشق عليها في قضاء الصوم، ولما شق عليها قضاء الصلاة منعها من قضاء الصلاة، فزدنا عليها صيام مع الإطعام، نكون قد يعني جعلنا موجب الصوم جعلنا له أمرين، أو الحكم هنا كان على أمرين، يعني هي أفطرت بعذر، فجعلنا الفطر سببا في أن يجب عليها أمران، يجب عليها قضاء ويجب عليها، وهذا مخالف للتأصيل العام. احنا قلنا دائما القضاء يحكي ليش هذا صح ولا لا. والأمر الثاني أننا الزيادة التي نشغل بها الذمة، الأصل أن الذمة بريئة، برضه الأصل أن الذمة بريئة حتى تأتي القرينة بالكفر. هو القرينة عندهم أن ابن عمر خالف ذلك وابن عباس خالف ذلك، طب خذوا التتمات ابن عمر وابن عباس عملوا ايه؟ جعلوا لك الكفارة فقط، وده التسهيل. وده يعني لو لم نقل بالصيام وقلنا بالإطعام سنقول بقول ابن عمر وابن عباس، لأن ده الأوفق لمقاصد الشريعة. يعني انت أصلا عندما نقول أنا ما بينتش المسألة من الأول، عشان كده أجدكم المفروض أقول الكفارة لما توضع عقوبة صحيح. وهنا هو أصلا الفطر كان بعوز، يبقى ما الذي استدعى العقوبة؟ ما الذي استدعى العقوبة؟
كفارة الصيام هذه كفارة فدية،
ما هي كفارة؟ يجعلونها كفارة، الكفارة عقوبة، أصل الكفارة عقوبة، أصل الكفارة عقوبة. فأنا نقول ما هي؟ هو أصلا طبعا نقول له ذلك، يقول لا بذية أصلا بالقاس على الشيخ والشيخ. ولذلك هو حتى لما يستدل بيستدل بذلك، بيقول على الذين يتقونهم فدية تعمسكم مسكين، فجعله قياسا على المرأة الكبيرة، وعلى أساس أن الحمل والرضاع يستمر. بعادة العرب كانوا حتى الإنسان أراد أن ينهى عن الغيلة، فوجد الروم الغيلة اللي هو إيه؟ تحمل وهي ترضع، تحمل وهي ترضع، دي معناها أن ده كان من دأبهم. فلذلك ابن عباس وعمر جعلوهما، أو هو الحنفية والحنابلة جعلوهما على نفس الوضع بالقياس الكبير، الرجل الكبير والمرأة الكبيرة. وحقيقة الأمر كما قلت الذمة لا تنشغل إلا بدليل أوضح من شمس النار، لأنه براءة الذمة أقوى. والأمر الثاني قلنا بأن التخفيف في القضاء يجعل القضاء أيسر ليس أشق. نعم.
قال ولنا قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس رضي الله
عنه داخلتان في عموم الآية على أنهما لا يستطيعون الصوم، لأن الرضاع يضعفها والجنين يسحب منها فيضعفها. في الظاهر في هذا الباب نزلتها تحت الآية. نعم. نعم. يعني لا يجدون طاقة شديدة، كلفة شديدة هم يصومون. على القراءة اللي يطبقون.
قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. قال رواه أبو داود.
ممتاز. هم أخذوا كلام ابن عباس. ابن عباس عمل إيه؟
فقط
أطعم. لا وعمل حاجة تاني في الإلحاق. إلحاقهم متى؟ لا أنا ممتاز. الإلحاق كان مقيدا، ولذلك فرقوا بين النفس وبين، وهو كده جمع بين الأدلة خلط بينهم. ما أنت هتأخذ هذا تأخذ هذا. فهو أصلا قال ابن عباس لما الحكومة بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا خافت على أولادهم.
قال وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما في الصحابة رضي الله عنهما.
ضعيف شيخ الله ربنا يبارك فيك.
نعم
شيخ.
روي ابن عباس.
ضعيف.
نعم. هو قال وروي عن ابن عمر. نعم.
قال ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت بها به الكفارة.
كيف بقى وجبت به؟ ايش الدليل على وجبت الكفارة؟
كالشيخ الهمي.
هو خلاص يبقى عمل ايه؟ الحق. فقط الحق.
هنا
اقول لك كيف الالحاق؟
الالحاق هنا بالجنين.
ما الجنين ليه بقى؟ ليه؟ لا بالضبط. والكبير عاجز بكبري. فكان الحق من هنا.
وده عجيب اصلا، ده مش مكلف. انت انا مالي
ما هو بيقول لك خلاها على الحامل، يعني على الذي يحمل العاجز صار عاجزا بعجزه. يعني فاهم كيف؟ هو اصلا مقصود ان المراه مش الطفل، لكن هو بيبين وجه الجمع. فهو بيقول لك المراه بقى اللي بتحمله او بترضعه صارت عاجزه بعجزه، فألحقت بالرجل الكبير.
قال وخبرهم لم يتعرض للكفارة فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء، فإن الحديث لم يتعرض له، والمريض أخف حالا من هاتين، لأنه يفطر بسبب نفسه. إذا ثبت هذا فإن الواجب في إطعام المسكين
بس خلاص. ولا الأمر هو قال ولنا قول الله تعالى والذين يطيقوا لهم فدية طعام مسكين. فقال قال برواية ابن عباس وابن عمر بأن الحامل أو المرضى إذا خفت على ولدهما فأفطرت وأنزلهما منزلة الكبير. ووجهة الإنزال هنا أن الجنين أو 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 أو, أو الرضيع ضعيف عاجز خلقة عاجز ما يستطيع يعني الإتيان بشيء. قال والكبير نفس الأمر، فجعلوا المرأة عاجزة بعجز من تحمل، جعلوها على نفس عجز الشيخ الكبير. لكن حقا الإلحاق وإن كان فيه وجه الجمع والعجز فيه فارق، فيه فارق، عشان كده الحق مش تام تماما حتى نقول بأنه يصح. مجبورين
هنا مؤقت
ممتاز، العجز المؤقت ليس عندهم والشيخ الكبير عجز وش لا، هذا الفارق، وفارق وفارق جوهري ليس بالهين، ده فارق جوهري ليس بالهين. وهو بيتكلم بيرد على الخبر بيقول انه تعرض للكفارة، هو يريد يقول انه اسكت عنه، مع ان بنفس الطريقة كان يحاجج من يخالفه يقول وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقال لك لا، هذه مسألة تدخل في ذلك، ده مسكت عنه. يعني ايه بقى مسكت عنه؟ يعني مسكت عنه؟ الله يرضى عنك حبيبي. يعني مسكت عنه؟ ها ونصير أستاذ فين ما فين مالك كله؟ ها أستاذ ماجد عمرية، الله يرضى عنك عن كل عمرية يا رب. مسكت عنه ده معناه ايه؟ لا تدري، الناس كلها ورع على مسكت عنه، يعني بتأخير بان الى وقت الحاجة. لما يقول لك مسكت عنه يبقى لك ايه؟ ها
ننظر الى
الاخرى. بالضبط، هو يقول لك، هو بيقول لك اصلا يبقى تأخير بان الى وقت الحاجة. ويأتينا دليل قرينة من الخارج التي تأتي بهذا الباب، والصحيح ان نقول لا ده وقت حاجة وده تأخير، ما فيش وقت حاجة، هو ده وقت حاجة اصلا، لانه لابد يعرف ما عليه اصالة، لانه قال وضع الشطر. ولو كان وضع الشطر هنا عليه فوق القضاء، انه الآية اثبتت القضاء، لو كان في فوق شيء ثاني لابد ايه؟ يعني بينه. نعم تفضل.
قال فإذا ثبت هذا فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع.
هو بيقول إن ثبت ذلك فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر. طبعا مد بر دي أو نصف صاع من تمر، هي حقيقة المد جاءت من حديث صاحب كفارة الجماع، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ أوتي مكتن فيه 15 إيش؟ صاع نص صاع أربعة أمداد
15
أم هذه بس 60 60 مد صح. وهو عليه أن يطعم 60 مسكينا 60 60 مسكين، كل مسكين هياخد مد في هذا بدون بقى أن يقول بر وصاع تمر على التفريق في كلام معاوية أعتقد غريب. فهو الحق فهذا بقى يكون له مد. نعم، والخلاف فيه كان في طعام المساكين في كفارة. ماشي.
قال إذا ثبت هذا فإن القضاء لازم لهما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما لا قضاء عليهما، لأن الآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم.
طبعا هنا خلاص تعرض لكلام ابن عباس بن عمر أنهما لهم الفطر وليس عليهما إلا الإطعام. وطبعا هنا الإطباق في هذا الباب، وفيها الشريطة المهمة من أجل هذا الحكم. والشريطة المهمة والشرط المهم، انت بهتوش المسألة من الأول، الشرط المهم هنا ليطبق عليه هذا الحكم
الوضع يقتضي منه عدم القضاء.
سير خافتها على أرضهما. ده الشرط، لأنه أصالة ابن عمر وابن عباس أدخلوهما تحت الآية. إيه بقى الآية؟ على الكبير والكبير وعلى الذين يطيقونه. وهو قال هي عاجزة بجنينها، هي عاجزة بجنين، فنزلت تحت الآية. قالوا إن الحديث أصلا لم يذكر الكفارة، بل قال وضع عنها الصوم وسكت، ولم يذكر القضاء، لم يذكر القضاء ولا يذكر الكفارة ولا يذكر. وأيضا هم لما بيحتجوا بهذا الحديث، وين وجد الدلالة عندهم في هذا الحديث؟ إنه معلوش غير الإطعام، إنه وضع عنها الصوم ولم يأمر بالقضاء. لما يأمر بالقضاء قالوا القرينة الخارجية عندنا أمرت بإيش؟ بالإطعام اللي هو على دين التلقينة. يعني أس المسألة أنه إما جعلوها من المريض الذي يرجى بره أو المريض الذي لا يرجى، فإذا خافت على أنفسهما فهي في المريض الذي يرجى بره، وإذا خافت على الجنين فهي من المريض الذي لا يرجى. على أساس إيش؟ على أساس أنه قال عجزها بعجز، مفهوم؟ يعني عجزها بعجز لأنه عاجز خلقة فهي عاجز، فألحقوها بالكبير من أجل عجز. نعم.
قال ولنا أنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء، فأخذنا من دليل آخر فأخذناهم من دليل آخر، والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما،
يعني في مدة العذر، أما التعب وغيره.
كما جاء في حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم أن الله وضع عن المسافر الصوم، قال ولا يشبهان الشيخ الهمي لأنه
الهرم. نعم الهرم.
الهرم. هو عندي هنا كل النسخ كل كتاب الهمي، هو شيخ كبير أيضا. قال ولا يشبهان الشيخ الهرمي لأنه عاجز عن القضاء وهما يقدران عليه. قال أحمد رحمه الله أذهب إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما،
يعني عليهم القضاء والكفار. نعم. وهنا في هذا الباب يعني قول لنا أنهما يطيقان القضاء فلزمهم الكفار كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الإطعام. هم قالوا أخذوا بالإثنين، أخذوا بالآية على أساس العجز، وأخذوا بالقضاء على أساس أن هذا هو التأصيل العام، أنه لا بد من القضاء فمن كانكم مريضا على سبب فعدتهم من أيام من أيام أخرى. يعني بصراحة ما أرى إلا المشقة في هذا الباب. نعم، أنه نيادع عليها القضاء والكفر، يعني جعل أخذ من الآية وأخذ من أقوال الصحابة في هذا الباب، متأثر في أقوال الصحابة أنه مع الجنين عجزها بعجزه تلحق بالكبير. طيب إن كانت تلحق بالكبير لما جعلنا عليها القضاء؟ شيء أول حق بالكبير وبعجزها، صحيح ولا لا؟ يبقى وش اللي عليها؟ طعام فقط. ليه زيادة كفارة زيادة الصوم دي؟ قال حتى لا نهمل الآية، عشان الآية، عشان الآية. وحديث عبد الأمري إما يأخذ بالآية وإما يأخذ بقول أن عرس نعم صحيح الظاهر في ذلك ليس عليهما إلا الخضر، فعدة من أيام أخر.
فتوى المعهود بها في بلادنا عليها الإطعام فقط.
والله؟
كل شيء البني يسر على الجميع الحمد لله.
في البلاد هنا؟
كل حد حتى لو هي خايفة، مش خايفة أصلا، حتى لو خايفة من نساء عسكري اللي مش في الشارع.
لا بالله. كله بياخد بذا؟ مش تفريق.
يعني حتى لو هي مش خايفة على جنينها مفيش تفريق. كله تقول لك أنا
في إطعام. زي بالظبط قراءة القرآن الحاضر
وجزء اللي هيك نعم هذا رمضان.
قال زي الحرب الدروسي بيعملوها الآن على قراءة القرآن، لأنه جاي على هواهم فتوى الشيخ الألباني.
الله يفعل بكلام حضرتك مين؟ الرجال اللي هم اللي يدفعوا. أنا بقول لحضرتك والله أنا كل ما أتكلم هو يقتنع وهي تزعل.
الله المستعان.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكينا. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا. وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد رضي الله عنهم وسعيد بن جبير وطاووس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي رحمهم الله. وقال مالك رحمه الله: لا يجب عليه شيء، لأنه ترك الصوم لعجزه فلن تجب فدية، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي رحمه الله قولان كالمذهبين.
إذا الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا أجهدهما الصوم وشق عليهما فعليهما الإطعام، عليهما أن يطعم عن كل يوم مسكين. لا سيما حديث أنس بن مالك ظاهر في ذلك أنه كان لما كبر سنه شق عليه الصوم فكان يطعم عن كل يوم مسكين. المسألة دي مهمة في هذا الباب. أما وذا قول سعيد بن جبير وطاووس، وهو قول ابن عباس وعلي وأبي حنيفة والثوري وهو الأوزاعي وأيضا الشافعي في قول، ومالك قال لا يجب عليه شيء. هذه المسألة فيها نظر على الكبير الهرم، ما هي أصل الفرض عليه؟ هل الفرض عليه الإطعام أم الفرض عليه الصيام؟ فإذا قلنا الفرض عليه الصيام وعجز لا واجب مع عذر، سقط الواجب، يسقط الوجوب من أجل عجز. لو قلنا أن أصل فرضه الإطعام فلا يسقط عليه لأنه ليس بعجز. وقالوا أصلا حتى في الإطعام عند الكفارة أن لو ما عجز عنها وده أصل الحنابلة سقطت عنه، مفهوم؟ فهنا الشافع لهم مذهبان، القول بأنه عليه من إطعام، والقول الثاني ليس عليه شيء. والذي قال ليس عليه شيء أقرب إلى التقييد، لأن العاجز ده مصحف لأن العاجز الواجب عليه يسقط. نعم
هو شفنا، هل هذا هو أصل المسألة حقا
يعني بالنسبة للمالكية؟ المالكية نعم،
أصل المالكية اللي هم شايفين إنه ملوش بديل إذا سقط الصيام.
لا هم أصل بدل في الكتاب إلا إذا قالوا بنفس الآية كلها. لو قالوا بنفس الآية كلها قال بدل في الكتاب لا وجهة. بس أجيب حاجة تفضل سيدي.
حتى
لو كان بقى
طب حضرتك بس نخلص المسألة ديت وحضرتك تقوم تاني، مفيش مشاكل يعني، ما لكش تقوم شيء.
ماشي طب هات ولنا الأمر
الثاني. قال ولنا الآية وقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: فنزلت رخصة للشيخ الكبير، ولأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء.
نعم.
وأما المريض إذا مات فلا يجب الإطعام، لأن ذلك يؤدي إلى أن يجب على الميت ابتداء، بخلاف ما إذا أمكنه الصوم فلم يفعل حتى مات، لأن وجوب الإطعام يستند إلى حال الحياة. والشيخ الهم له والشيخ الهرم له ذمة صحيحة، فإن كان عاجزا عن الإطعام أيضا فلا شيء عليه. قال تعالى: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
رجع إلى ما قلنا عليه في التأصيل أنه لا واجب معيش مع عذر. يبقى إذن واجب علينا أن نعلم هل يجب عليه الأصل، أصل الفرض عليه الإطعام أم أصل الفرض عليه الصوم. طبعا هو أصلا الدليل للحنابلة أو الدليل للقول الأول وهو الأرجح في هذا الباب أنه الآية،
من شهد منكم الشهر فليصوم.
فليصوم هو لمن يطيق الصوم.
يعني يبقى الاصل يعني في حقهم الصوم وليس
لمن يطيق الصوم. طب هو لا يطيق، هو اصلا كما قلت هو الان مالك يرى انه ليس عليه شيء. ليش؟ لانه اصل فرض عليه، لو كان الصوم يبقى اذا لا شيء عليه، لانه لا واجب مع عذر. فاهمني؟ ويبقى الوجهه في مساله الاطعام انه الاصل فرضيته الاطعام.
والذين يفيقون يعني
لما قالوا عايزين يطيقونه يطوقونه فدية طعام، ما قالش الصوم. فجعل الفرض الاطعام مش الصوم.
بس ده ناكل بالناس اصل الصيام، اصل الصيام وده
بدل ما هو بقى
عجز. خاصه مثلا لو رجل مثلا هو يبعد لكن مش قصده الله، قد يكون عنده مثلا بعض
قوة
او تعتريه ما تعتريه فينصام، يبطل هذا الصوم.
لو قلنا باصل فرض الاطعام الصوم لا يجزئه، لو قلنا الاصل الاطعام الصوم لا يجزئه. لكن هو هنا عامه هو يقول اداء الصوم واجب، فلذا نسقط الى 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 الكفاره كالقضاء. ده رد على الملكية، فقط ده رد على الملكية. يعني هو بيقول ان الملكية قالوا وقياسا على ذلك كما لو تركوه لمرض اتصل بالموت، وباتفاق اذا ترك الصوم ومات في مرضه لا شيء عليه. ليش؟ تطبيق القاعده هنا لا واجب معا، وهو نفس الامر وهو سحبها على حكم هنا انه لا واجب مع عذر. وهو اقر في النهايه قال فان كان عاجزا عن الطعام ايضا فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن فرق بين الرجل الكبير والمريض الذي مات على مساله ان الاطعام لابد ان تكون في الحياه لا في الموت. لانه لو يقول لو مات في صومه وقلنا عليه الاطعام كاننا كلفناه بالبدل بعد ما كان عليه الاصل، وهو ميت لا يكلف. فهمني كيف؟ في هذا الباب. هي عامه حقيقه الامر انه يطعم. الحديث فصل لنا كل المساله، حديث انس فصل لنا كل المساله. لما كبر سنه اتى بمسكين في كل يوم يطعمه، ففصل لنا حديث انس رضي الله عنه فعن كل يوم اطعم مسكينا. وهذا الحديث هو العمده في هذا. كل نظر بعد ذلك يسقط، والايه تكون ايضا معضده لحكم الحديث. فالذين توقنهم فديه طعام مسكين. طيب تفضل يا شيخ، لو في اسئله عندكم هنا، لو في اسئله تفضلوا. مستأذنكم بقى الان. السلام عليكم.